الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير جزء قد سمع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للسداد وأن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يجعله من العلم النافع وأن يجعله مؤثرا علينا فنزداد إيمانا وعملا صالحا. في الدرس الماضي أحبتي الكرام أخذنا قول الله عز وجل في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ومن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وتوقفنا عند قوله وتلك حدود الله، أي ما تقدم هي حدود الله التي حدها لعباده، والحدود تشمل الواجبات والمنهيات، فيجب على الإنسان أن يراعي هذه الحدود وأن لا يتجاوز شيئا منها، إن كان منهيا ألا يتعدى، وإن كان مأمورا ألا يقصر. وفي الآيات السابقة لاحظنا أنه جاء في الآيات أوامر ونواهي، أما النواهي فهي تتعلق بكلمة الظهار، وهي أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا محرم، وقد وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، فلا يجوز للإنسان أن يتهوى به. والثاني واجب، وهو أن من وقع في هذا الأمر وجبت عليه الكفارة، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وهذا واجب. وهذا الواجب لا يجوز للإنسان أن يتركه أو يتعدى حد الله فيه فيقع على امرأته وهو لم يؤدي هذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فقوله وتلك حدود الله شامل للواجبات والمنهيات، وقول تلك الإشارة إلى شيء بعيد، نوع من أنواع التعظيم، مثل أولئك هم المفلحون، يشار إليهم بالبعيد دلالة على رفعة شأنهم. كذلك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إشارة إلى البعيد دلالة على ذلهم وهوانهم، وهذا يعرف بالسياق. قال وللكافرين عذاب أليم، أي من كفر بحدود الله ولم يقم بما أمر الله وكذب ما جاء عن الله فإن له عند الله عذابا أليما. والعذاب الأليم يقول العلماء نوعان: نوع مؤجل معجل ونوع مؤجل. فأما المعجل فهو ما يكون في دار الدنيا من الأنكاد والمشقات والبلايا والأضرار والأمراض وغيرها التي تقع بالإنسان، ومنها النكد النفسي كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعذاب المؤجل يكون في ثلاث مواقف. موقف الأول في القبر، فيعجل للإنسان شيء من عذاب الآخرة، يفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار، ويأتيه من سمومها وحرها، ويقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، لأنه يرى أن ما هو فيه أهون مما هو مقبل عليه. والثاني في عرصات القيامة، فإن عرصات القيامة طويلة الأجل، طويلة المدى، يبلغ وقوف الناس فيها 50,000 عام، وهي طويلة على الكافرين، قصيرة على المؤمنين. يعني من رحمة الله عز وجل بالمؤمن أن هذه 50,000 عام تكون كقدر ما بين صلاة الظهر والعصر، وأن هذه 50,000 عام تكون كأنها 500,000 عام للكافر والظالم لنفسه، والذي ينتظر يوم القيامة شرا وعذابا. فإن قلت: كيف يتحول اليوم إلى يوم سريع ويوم بطيء لشخصين يحضران نفس اليوم؟ فنقول: أولا، هذا تقدير الله، والزمن بيد الله، استطيع الله عز وجل أن يجعله لأحد قصيرا ولأحد طويلا. والثاني أننا نلحظ في دنيانا الآن أن الإنسان قد يكون من فرحه يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة والأربعة وما شعر بها من شدة الفرح والسرور والابتهاج الذي يعيشه، والعكس قد يشتد على الإنسان البلاء فتمر الساعة وكأنها عام، وهذا يشعر به الواحد منا ويلحظه ظاهرا. والثالث ما أعده الله لهم من العذاب الأليم الموجع في الدار الآخرة عندما يسحبون على وجوههم في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. ولما ذكر حدود الله قال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. فالمناسبة ظاهرة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة، لما قال: وتلك حدود الله، بين من يحادون الله، أي يجعلون الله وأوامره ورسوله في حد وهم في حد آخر. فقال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أي أهينوا وأذلوا كما كبت الذين من قبلهم. وهذا وعد أو وعيد من الله عز وجل لكل من حاد الله ورسوله أن يكبت، أن يهان ويذل، ويصيبه من الذل بقدر ما حاد الله به. وهذا نلاحظه يا إخواني على من يعصون الله سبحانه وتعالى ولو كانوا من المسلمين، فإن الله عز وجل يوجد فيهم أو يوجد يعاقبهم بالذل الذي يرونه بسبب معصيتهم لربهم وتخلفهم عن القيام بحدوده بحسب ما تخلفوا فيه. فإن الإنسان قد يترك واجبات كثيرة فيذله الله ذلا كثيرا، وقد يترك واجبا أو واجبين فيصيبه من الذل بقدر ما ترك. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أي أذلوا وأهينوا كما كبت الذين من قبلهم. وهذه سنة، سنة من الله عز وجل على كل من حاد الله ورسوله أن يكبت ويذل ويهان. وهذا الذل والهوان نوعان: ذل وهوان معنوي، وذل وهوان مادي. أما الذل والهوان المعنوي فهو ما يشعر به الإنسان من هوان نفسه والكبد والضيق الداخلي الذي يشعر به الإنسان ولو كان يعيش في بحبوحة من العيش عنده أضخم القصور وأضخم المراكب وأجمل الزوجات وأضخم الأرصدة، ولكنه في داخله يعيش ضيقا وكبتا وحرمانا وذلا وهوانا لا يعلمه إلا الله. والنوع الثاني ذل وكبت مادي، وهذا يقدره الله عز وجل على بعض هؤلاء ويدخره لآخرين منهم في الدار الآخرة. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. فإن قلت ما مصداق ما تقوله في الحياة، فأقول انظروا إلى المسلمين اليوم، تخلفوا عن القيام بأمر الله، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هجرت المساجد وقل فيها المصلون، تجد المسجد في الحي يصلي فيه صفان، تعداد البيوت المحيطة بالمسجد تزيد على 300 أو 400 بيت. 400 بيت لو خرج من كل بيت شخصان كم يصلي في المسجد؟ لا يقل عن 800. طيب دعه يخرج شخص واحد لا يقل عن 400. والدليل على أن هؤلاء موجودين وأنهم يعني من أهل المسجد المفترضين، أنه في أول يوم ثاني يوم من رمضان يشاهدهم في صلاة المغرب. أين هؤلاء؟ لا نراهم. لماذا يغيبون؟ تهاونوا وتركوا حدود الله. ماذا أصاب المسلمين؟ أصابهم الشقاق والتمزق، وأصبحوا دويلات صغيرة، كل دويلة تكيد للأخرى، وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. سلط الله عليهم أراذل الخلق. اليهود عمرهم الطويل ما كونوا دولة، منذ أن كتب الله عليهم الذل وقطعهم في الأرض أمما ما أقاموا دولة، منذ قرابة 2500 عام أو 3000 عام ما أقاموا دولة، والآن أقاموا دولة. لماذا؟ هل لأنهم يستحقون ذلك، أو لأن من يقابلهم ضعيف لا يقدر على مقاومته، ممزق مشتت، يعني قد أصابه من التفرق والتشرذم والتخلف ما جعله مكبوتا مذلا مهانا؟ هذا هو الواقع يا أحبابي، هذا هو الواقع الذي نعيشه. انظروا إلى الفقر في البلاد الإسلامية. البلاد الإسلامية أكثر بلاد الله، ونظرة واحدة على الدول الإسلامية التي تمتلك من الثروات ما لا يعلمه إلا الله، أفضل بلاد العالم من حيث وجود الثروات، من حيث جودة الموقع، من حيث التنوع الجغرافي، من حيث المناخ، من حيث وجود أيضا التنوع العرقي، من حيث أمور كثيرة جدا هي البلاد الإسلامية، ومع ذلك تعيش البلاد الإسلامية فقرا ظاهرا. متوسط دخل الفرد في بعض الدول البترولية من الدول الإسلامية قد لا يصل أحيانا في العام إلى أكثر من $1,000. كيف هذا؟ كيف يكون هذا يا أخوان؟ أسأل بعض إخواننا ودولهم البترولية كم دخل الفرد عندهم، فيذكرون لي أرقام تافهة جدا. في العراق المجاورة لنا يا إخواني $100 متوسط دخل الفرد، $200 أحيانا $500. كيف يكون هذا؟ والأرض البترول يسبح بحارا تحته، لكنه من الكبت والذل الذي جعله الله عز وجل على المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينه. شوف، سلط الله عليكم أنتم يا أمة محمد ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينه. إذا نحن يا إخواني أمام قضية يجب أن ننتبه لها، وهي أن هذا الذل الذي كتبه الله على من عصاه واقع لا محالة. ذل نفسي ومعنوي وذل حقيقي ومادي. المرض في البلاد الإسلامية، الدول الإسلامية هي التي تحتل المراتب الأولى في الدول الأكثر فقرا وتخلفا وفسادا إداريا، تحتل المراتب الأولى. دخلت إحدى الدول الإسلامية، دولة بترولية خرج فيها البترول منذ 10 سنوات تقريبا، إلى الآن لا يوجد فيها إلا شارع واحد يمر من وسط البلاد إلى جنوبها، والبلد واسعة الأرجاء ليس فيها طرق معبدة، كل الطرق التي في البلد هي برية من صنع عجلات السيارات، وإذا نزلت الأمطار تعزل بعض المناطق عزلا كاملا عن البلاد لمدة 3 أشهر و4 أشهر، لا يستطيع الداخل فيها أن يخرج منها ولا الخارج منها أن يدخل فيها. من أين هذا يا إخواني؟ لما تنظر للمساجد ترى ما فيها أحد، لما تنظر إلى الزكاة ترى قليلا من الناس يؤديها، لما تنظر إلى الحج ترى قليلا من الناس من يقوم به مع قدرته عليه. وجدت رعاة البقر في أفريقيا يملك الرجل 1000 بقرة ولم يحج، تقول له هل حججت؟ يقول كيف أحج؟ أنا مسكين. تقول مسكين وأنت عندك 1000 بقرة، لو بعت كل البقر اللي عندك هذا لجاء لك بقريب من 1,000,000 ريال على أقل التقديرات. كيف تكون مسكينا؟ الحج لا يكلفك أكثر من 15,000 ريال، أليس كذلك يا أخي؟ كم يكلف الحج من بلادكم؟ قريب من 15,000 ريال وهو يملك 1,000,000. فتقول كيف ما حج؟ وأنا فقير، أنا مسكين، يكذب على نفسه ويظن أنه بهذا الكذب أنه ينطلع على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيحاسبه. وعلى المستوى الشخصي يا إخواني أيضا يقع هذا الكذب. انظروا إلينا الآن، ما نستطيع نتكلم بكلمة الحق، ولو أخطأ عندنا في الجامعة مسؤول ولا مدير ولا مدرس كلنا سكتنا وما تكلمنا بشيء لما أصبنا به من الذل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أعزهم الله قام عمر بن الخطاب على المنبر قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام رجل من بين الناس فقال لا نسمع ولا نطيع يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ قال قد أعطيت الناس ثوبا ثوبا ولبست ثوبين، كيف نسمع ونطيع لإنسان يستأثر بالماء دوننا؟ فقال أين عبد الله بن عمر؟ فقال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال أخبرهم الخبر. قال أما إنه قد جاء ثوب لي فأعطيته أبي، فصار لأبي ثوبا. قال أما وقد قلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقل نسمع ومر نطيح. عزة، كيف تأتي هذه العزة يا إخوان؟ تأتي لأن الناس لا يخافون إلا الله. ويقول أبو بكر للناس وهو يخطب خطبة البيعة أمام الصحابة في أول مشهد من خلافته، أيها الناس إنما أنا بشر، فإذا أخطأت فقوموني. قال والله لئن أخطأت لنقومنك بأسياحنا، يعني نحن سننصحك وننصح لك ونقوم بأمر الله فيك، حتى لو اضطررنا ان نستعمل السيف في تعديلك استعملناه. قلوب تمتلئ بالعزة، تمتلئ بالقوة، لانها طاعة الله فأطاعها كل شيء. الامام احمد جاءه رجل فقال ان جارية في بيت امير المؤمنين قد مسها مس من الجن، وإنهم يطلبون منك يا أبا عبد الله أن تأتي إليها فترقيها. فقال بل خذ نعلي هذه فاذهب إليها وقل إن أبا عبد الله يقول إما أن تخرجي وإلا ضربناك بهذه النعل حتى تخرجي. فلما جاءوا بنعل أحمد بن حنبل قالوا إن أبا عبد الله يقرئك السلام ويقول إما أن تخرج وإلا ضربناك بهذا النعل حتى تخرج. أتدرون ماذا قال الجني؟ قال والله لو أمرنا أبو عبد الله أن نخرج من العراق لخرج. ثم خرج. من أين هذا يا إخواني؟ أخبروني. هذا يا إخواني لما امتلأت القلوب بالطاعة والامتثال لأمر الله وتعظيم حدود الله خضع كل شيء لأمر هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل على أمراء تتار الذين عاشوا في الأرض فسادا في قصورهم في بلاد الشام فيأمرهم وينهاهم فيأخذ الناس بثيابهم يقولون الآن يسفك دم أحمد بن تيمية فنخشى أن يصيبنا من دمه. فما يزال الأمير يترضاه ويترجاه ويستجديه أن يعفو عنه. ولما أراد الخروج وخرج العلماء والكبار والوجهاء قال كثير منهم والله لا نصحب ابن تيمية لأننا نخشى أن الملك التتري يريد به مكيدة يسلط عليه بعض جنوده. فتركوا شيخ الإسلام ابن تيمية يمشي وحده ومشوا هم وحده فتسلط عليهم التتار وأخذوا ما بأيديهم ولم يقرب لما أحمد ابن تيمية أحد من هؤلاء بسوء. من أين هذا يا إخواني؟ من تعظيم حدود الله. فمن عظم حدود الله عظم الله أمره وملأ الله قلبه قوة وعزة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يعني هذه سنة وسنن الله لا تحابي أحدا. فمن عظم أمر الله عظم الله أمره. العز بن عبد السلام باع الأمراء الذين كانوا مماليك وقبض أثمانه وأدخلها في بيت المال وما استطاع الأمراء أن يعصوه لأنه عظم أمر الله عز وجل. ولذلك سمى سلطان العلماء وبائع الملوك. كيف للملوك وصفوا قال كيف تكونون أمراء علينا وأنتم أرقاء لم تحرروا بعد. قالوا فما الحل؟ قالوا نعرضكم للبيع نبيعكم في السوق ثم ندخل ثمنكم في بيت المال فعندما تكونوا أحرارا تصح ولايتكم وتكونوا قادة لنا. فقالوا أليس هناك مخرج غير هذا؟ قال ليس في دين الله إلا هذا المخرج. فرضوا بذلك وأقيم الملوك يتزاود الناس لأثمانه فإذا بلغوا سعرا معينا دفع الرجل ثمن نفسه وأدخل هذا الثمن في بيت المال. انظروا يا أخي عزة عظيمة جدا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. واليوم نشاهد من يريد أن يتخلف عن أمر الله ويتنكب الصراط إلى بنيات الطريق ويأتي بزملاء الآن الغرب والشرق ليقول لنا لن نتحضر ولن نترقى حتى نأخذ كل ما جاء به هؤلاء من حلو ومر من خير وشر من طيب وخبيث فلن نصنع خيار حتى نخرج المرأة عارية في سوارعنا وأسواقنا ولا يمكن أن نصنع القنبلة الذرية حتى يكون الفتى يتعلم وبجواره فتاة وإلا لا يمكن يتعلم. سبحان الله في أمريكا وحدها إن لم تخني الذاكرة 20,000 كلية آثرت أن تفصل تعليم البنين عن تعليم البنات مما ثبت لديها من الدراسة من أن خلط الجنسين في جامعات ومعاهد التعليم يؤثر سلبا على تعلم كلا الفريقين. وما أظن هذا يحتاج إلى استدلال يا إخوان، والله لو كان بين أيدينا الآن فتاة لانشغل قلوبنا نحن الرجال بها، صحيح ولا لا يا إخوان؟ قولوا الصدق، خلونا رجال وخلونا نصدق مع أنفسنا لو مرة واحدة. فعلى ما يأتي هؤلاء يغالطوننا؟ يقول لا أبدا، نحن نريد أن تكون دولة متحضرة. طيب ما الذي يمنع أن نكون دولة متحضرة؟ اليابانيون صاروا دولة متحضرة وما تركوا من عاداتهم شيء. لما بعثت أول بعثة من اليابانيين ليأخذوا الحضارة الغربية، ذهب اليابانيون وظنوا أن الحضارة إنما تكون بأن يقلدوا الغرب في لباسهم وزيهم وطعامهم ومأكولاتهم واشرباتهم وطريقة كلامهم. لما رجعوا إلى اليابان ورآهم ملك اليابان وهم قد أسدلوا شعورهم وفعلوا ما يفعله الغربيون من الهيبز وغيرهم، أمر بقتلهم فقتلوا. قال ما بعثتكم لتأتوني بعادات الغرب، أنا أريد الآلة كيف تتحرك في الغرب، تأخذون منهم هذا العلم. الدفعة الثانية التي ذهبت إلى الغرب لتتعلم كانت لا تغير من لباسها ولا من أسمائها ولا من طريقتها حتى في أكل الرز، يأكلون في المطاعم الأوروبية بالطريقة اليابانية اعتزازا بالعادات التي كانت عندها. نحن جئنا إلى بلادكم من أجل أن نأخذ الصناعة، نأخذ العلم الذي تميزتم به عليه، علم المادة. رجعت الدفعة الثانية التي كانت مستمسكة بتقاليد الشعب الياباني، ومعها ماذا؟ معها العلم، معها الصناعة، معها ما كان يريد اليابانيون. هذا الكلام يا إخواني لم يمضي عليه أكثر من 65 سنة، قبل 60 سنة بالضبط ميزانية اليابان، ميزانية مصر أفضل من ميزانية اليابان قبل 50 سنة. انظر الآن البول الشاسع بين اليابان ومصر كما بين الثرى والثريا، لأن المصريين قالوا أو لأن من تسلموا ذروة الإدارة في مصر وقادوا حركة التغيير في مصر قالوا للناس لن تستطيعوا أن تصنعوا طيارة حتى تخرج المرأة من بيتها وحتى تعمل في المصنع وحتى تخالط الرجال، وإلا فإننا لن نستطيع أن نكون قوما متحضرين ولا أن نتطور وسنكون متخلفين. وبقيت مصر على ما هي عليه، وانظروا إلى اليابان، سبحان الله، انظروا يا إخواني كيف تتغير الأمم بالإرادة. في فيتنام قال ملك فيتنام للناس نحن نريد، هل يمكن، جمع الأطباء في فيتنام كلهم، هل يمكن أن نعلم أبناءنا الطب باللغة الفيتنامية التي لا يتكلم بها أحد في العالم إلا؟ قالوا لا يمكن، لأن كتب الطب كلها باللغة الإنجليزية. ومعنى هذا إذا قررنا هذا الكلام سنبقى متخلفين في الطب ولن يتعلم أبناؤنا الطب، ولذلك نرى أن يبقى تعليم الطب باللغة الإنجليزية. قالوا هل هناك من كلام آخر؟ قالوا أبدا، نحن نقرر نرى أنه يجب تعليم الطب باللغة الإنجليزية. قالوا لكني أصدر قرارا بخلاف ما تقولون، أمامكم سنة واحدة لتترجموا كل ما يحتاجه الطالب من اللغة الإنجليزية وجميع اللغات العالمية إلى اللغة الفيتنامية، وخلال سنة ترجم الطب إلى اللغة الفيتنامية، وصار الطالب الفيتنامي يدرس الطب بلغته ولا يعاني من مشكلة ثنائية اللغة. طلاب الطب عندنا وهم يعلمون يصل الواحد السنة الخامسة والسادسة ولا زال يعاني من عدم فهم كثير من المصطلحات ولم يفهم كثير من الحقائق لأن الطب يدرس له بغير لغته. وأجرى أحد الأطباء دراسة على الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز، أعطاهم مقالة طبية باللغة العربية، مقالة طبية باللغة الإنجليزية، ونظر إلى سرعة الفهم لهذه المقالة أو ذلك البحث، فوجد أن الفرق يصل إلى 75% من الوقت. يعني يحتاج الطالب إلى جهد 4 أضعاف حتى 3 أضعاف حتى يصل إلى فهم البحث أو الدراسة أو الكتاب الذي يقرأه بغير لغة. وسوى هذا بطريقة علمية، وأثبتها في بحث من يبحث منه يبحث عنه منكم في الشبكة العنكبوتية قد يجده أو يجد وصفا له. أقول هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا لنا هذا الأمر، هم يريدون أن يعجلوا لنا بالنحبة ويعجلوا لنا بالذل والهوان. طيب، وقال قائل: جربوا يا أخي، جربوا ما يضركم. أقول: أمة الإسلام من 50 سنة أو 60 سنة وهي تجرب في مصر وسوريا ولبنان والعراق والمغرب العربي والجزائر وفي عامة الدول الإسلامية، جربوا ومشوا وراء الغرب وأخذوا ما عند الغرب وفعلوا ما يريده الغرب واستمعوا للمغربين والمشرحين. في دولة منهم صارت دولة متقدمة وخرجت من اسم العالم الثالث. ها يا اخواني، نبئوني والله إنا لنجد في البلاد الإسلامية من مظاهر التبرج والسفور أحيانا أكثر مما نجده في دول أخرى من دول الكفر. في دبي هذه قريبة منا ترى العهر من كل صنف من أصناف العالم. من زار منكم دبي؟ من زار منكم دبي يا أخواني؟ أنا زرتها 3 أو 4 مرات، ولا أقول هذا إجراء على إخواننا أو يعني تبكيتا للصالحين، ولكني أقول شيء رأيت بعيني. ترى المؤنسات يزرعن الشوارع يبحثن عمن يفعل بهن الفاحشة من كل صنف ولون. حتى قال أحد الزائرين من غير العرب، قال: عجبا لكم، في كل بلد نرى المؤنسات من أهل ذلك البلد، إلا في هذا البلد نرى المؤنسات من كل أصداء العرب. طيب، ثم ماذا حصل يا أخوان؟ أجلبوا علينا بخيلهم ورجلهم وقالوا دبي تغيرت وتطورت. إيش تطورت يا أخوان؟ تطورت من حتى أضخم مبنى ولا أعظم مساحة ولا مدري إيش أكبر سوق، وجلبت الشركات الغربية والشرقية لتسوق منتجاتها عندك. العاملون، الممولون، الأموال، الصناعات، المصانع، المباني، ما في شيء يعمل بيدك. مالك من هذا كله إلا الأرض والتراب. هذا التطور؟ هذا هو التقدم اللي تريدون؟ اني اروح اجيب العقل الصيني يسوي لي عمارة، واجيب اليد العاملة الكورية يسوي لي عمارة، ويأتي المال الامريكي يسوي لي عمارة، وفي النهاية انا املك مساحة الارض اللي تحت، واسمي هذا التطور وتقدم؟ لا تطور ولا تقدم. صنعت سفارة، صنعت طيارة، صنعت قنبلة، صنعت أداة تنفع المسلمين، ولا شيء، إنما مركز تسوق فيه صناعات الأمم كلها، ونفخر بأننا تقدمنا وتطورنا لأننا خرجنا من رفقة الدين وتركت العادات والتقاليد خلف ظهورنا. هذا هو الواقع يا إخوان. والله لن نتقدم ولن نتطور حتى نعود إلى كتاب ربنا، وعندنا تجربة، تجربتنا ماكلة وحية شهد بها الشرق والغرب. يوم أن كان ملوك أوروبا يأتون إلى بلادنا يتعلمون اللغة العربية ويستجدون خلفاء المسلمين أن يلحقوا أبنائهم بالجامعات الإسلامية، في ذلك اليوم كان لنا شأن وكنا نحكم القرآن ونحكم السنة ونجاهد في سبيل الله، ولا يعرف في بلاد المسلمين محاكم بغير الشريعة. وما منعتني الشريعة يوم من الأيام أن نتعلم، ولا أن نتثقف، ولا أن نأخذ أحسن ما عند الآخرين أبدا، بل بالعكس، جاء الإسلام أول ما نزل القرآن بكلمة اقرأ اقرأ وتعلم وخذ بالقلم اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، هذا هو العلم، وهذا مقدار الإسلام. فما جاء الإسلام ليحد من تطلعات الحوارية أبدا، بل يأمرنا بأن نأخذ بكل ما فيه مصلحة لنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يتيح الفرصة للصحابة أن يبدعوا وأن يقولوا ما يشاء من أجل تقدم الأمة. سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنا في بلاد فارس إذا أحاط بنا العدو أو جاءنا العدو خندقنا على أنفسنا، ولم تكن تعرف العرب شيء اسمه الخندق، وهو الحفر والأخدود الذي يكون في الأرض لكي يمنع تقدم العدو إليك وإلى بلدك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الخطة، وحفر الخندق في 23 يوم، مساحته 4 كيلو تقريبا، في عمق 6 أمتار في الأرض، في 23 يوم يا إخوان سهر الصحابة ليل ونهار يحفرون الخندق في أرض المدينة الوعرة. وفوجئت مكة بجيوشها وجنودها وأحنافها أنها أمام خطة ما كانت تتوقعها. كانوا يظنون أنهم سيدخلون المدينة فيفسدوا في الأرض ويقتلوا من يشاء ويبيدوا محمدا ودولته صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم أمام خطة جديدة ما لهم بها من عهد. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمان: لا يا سلمان، هذا شيء جاء من فارس نحن لا نقبله؟ أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا بذلك أن نفعل كل ما فيه مصلحتنا بشرط أن لا يتعارض مع أمر الله، وأن لا يكون فيه انتهاك لحدود الله، وأن لا يكون فيه انتهاك لحدود الله. وهذا الذي سار عليه المسلمون إلى أن سقطت دولتهم، الدولة العثمانية الأخيرة، بمكيدة أوروبية وأمريكا وبأسباب داخلية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال الله عز وجل: وقد أنزلنا آيات بينات. أنزلنا عليكم أيها المؤمنون آيات بينات ظاهرات واضحات، قد أقامت الحجة عليكم وعلى من سواكم، وبانت بها أحكام الرب سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. فإياكم أن تخالفوا، وإياكم أن تشاقوا، وإياكم أن تحادوا الله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين. ولاحظوا المناسبة بين الكبت والإهانة. قال: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب فيه إهانة وذل واحتقار لهم. كما أهانوا أوامر الله وكما حادوا الله ورسوله، فإن الله عز وجل في يوم القيامة يعذبهم عذابا على وجه الإهانة، ولذلك يسحبون في النار على وجوههم. لماذا؟ ليذوقوا الذل والهوان. يأتي الرجل منهم ليستسقي ويستغيث فيغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قربه إلى وجهه اشتوى وجهه فسقطت جلدة وجهه في الإناء من شدة فوح الماء وحرارته، نسأل الله عليه وسلم. كل ذلك إذلال له. في يوم القيامة قبل أن يدخل النار يبعث هؤلاء الذين استكبروا على الله وتعالوا على أمره، يبعثون كأمثال الذر، كأمثال الذر، فيطعهم الناس بأقدامه. قال الله عز وجل: وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله. يوم ظرف. من العلماء من قال هو متعلق بقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم يوم يبعث الله. فهو متعلق بكبت. والظرف يا احبابي لا يمكن ان يستقل بنفسه. يعني لو قلت لاحدكم يوم الجمعة ستنتظر ايش شيئا، اليس كذلك؟ ان تقول ساتيك يوم الجمعة، سازورك يوم الجمعة، ساعطيك يوم الجمعة. يوم الجمعة اذا قلتها لوحدها ما تفيد، ولذلك لا بد لها من متعلق فعل او شبه فعل. فمن العلماء من قال المتعلق هو كبتوا كما كبت الذين من قبلهم يوم يبعثهم الله جميعا. ومنهم من قال هي متعلقة بآخر الآية وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله. وهناك قول ثالث وهو المعهود عند كثير من المفسرين اذكر يوم يبعثهم الله جميعا. فإذا لم يكن هناك متعلق مناسب فإنهم يقولون اذكر يوم يبعثهم الله جميعا. يعني اذكر هذا اليوم يا محمد، اليوم الذي يبعثهم الله جميعا، فلا يستثنى أحد من البعث، لا مؤمن ولا كافر، لا بر ولا فاجر، لا نبي ولا رسول. يوم يبعثهم الله والباعث لهم هو الله جميعا، فينبئهم بما عملوا في ذلك اليوم الذي يبعثون فيه. ينبئ الناس بكل ما عملوا. وما في قوله بما عملوا اما ان تكون موصوله فيكون المعنى فينبئهم بالذي عملوا، او تكون مصدريه فتكون معناها فينبئهم بعملهم. اذا كانت مصدريه اولت وما بعدها بمصدر، فينبئهم بما عملوا اي بعملهم. فينبئهم بما عملوا اي بالذي عملوا، فاما ان تكون موصوله واما ان تكون مصدريه. وهذا مثل قوله في الايه الثالثه والله بما تعملون خبير، اي بالذي تعملون خبير، فهي موصوله او مصدريه فيكون المعنى والله بعملكم خبير. والله بعملكم خبير. قال احصاه الله ونسوه. فينبئهم بما عملوا. هذا العمل يا اخواني يشمل افعال الجوارح وقول اللسان، لان عمل اللسان هو القول، ويشمل اعمال القلب. فكل عمل من القلب داخل فيه توكل، يقين، اخلاص، الايمان، الصدق، الريع، الحسد، البغض، الحب، الولاء، البراء، الى اخر ما هنالك من اعمال القلوب، كلها مما عمل الانسان. فهذا مما ينبأ به الانسان يوم القيامه. اما الخواطر والهواجيس فهذا لو نبئ الانسان به فانه لا يحاسب عليه، لان الله سبحانه وتعالى قد عفى للامه ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. والمقصود بما لم تعمل ما لم يحدث من وراء ذلك الحديث عنه. فانا مثلا خطر ببالي ان هذا الرجل يحسدني، ثم يعني هو من وحي الشيطان مما يلقيه في قلب الانسان، ثم اني لم التفت الى هذا، فلا شيء علي في هذا الخاطر. لكن لو اني اضمرت عداوه له بسبب هذا الخاطر الذي وقع في قلبي فاظهرته حسبت على ذلك، لاني الان عميت بقلبي، فالقلب الان اشتغل. فان قلت هل ما يكون في القلب من هذا العمل يحسب عملا؟ نقول نعم يا اخي. ما هو الايمان وما هو الكفر وما هو النفاق؟ كل هذه الثلاثة أعمال قلبية. الإيمان عمل قلبي، والكفر عمل قلبي، والنفاق عمل قلبي، ومع ذلك هي أعظم الأشياء التي يحاسب عليها الإنسان. قال الله عز وجل: أحصاه الله ورسوله. هذه آية شديدة يا إخوان. نحن نعمل أعمال كثيرة ونقوم بأشياء لا تعد ولا تحصى وننسى، والله لقد نسينا ونسينا الكثير مما عملناه من خير أو شر، لكننا سنأتي يوم القيامة، سنأتي يوم القيامة يا إخواني، فنجد هذا كله مكتوبا ومدونا، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي قوله: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل تصدق أن تجد فيه حار وبارد وأح وأف وأه مكتوبة كلها بالتركيب الزمن الذي وقع منك؟ تنظر تقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك يأتي الإنسان لما يعطى سجلات الأعمال يأتي وسجل عمله مد بصره، لأن إذا كنت تنظر الآن في الدنيا مدى 30 أو 40 كيلو فإن كتابة يوم القيامة أطول من ذلك، قد كتب فيه كل ما صدر منك من عمل طيب أو خبيث، وعندها يوقر الناس في الهلاك ويذن الله عز وجل العبد المؤمن فيقرره بذنوبه حتى إذا قر بها قال له الله عز وجل: أما إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق فيصبحه الله بها على رؤوس الخلائق. قال: أحصاه الله ونسوه. والإحصاء يا إخواني لها دلالة، ما قال كتبه الله بل قال أحصاه الله. الإحصاء فيه إيش؟ معنى الدقة في التدوين. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، أي يشهد كل شيء ويراقبه ويحضره ويطلع عليه ولا يخفى من عمل عباده عليه سبحانه شيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. انظروا يا إخواني، فعلم الله محيط بكل شيء، والله مطلع على كل ما يحدث منه وكل ما يكون، لا يشغله شيء عن شيء. وللدلالة على شدة عناية الله في هذا الأمر قدم قوله: على كل شيء. أصل النظم: والله شهيد على كل شيء. فلما أراد أن يبين الله لنا أن كل شيء مشهود بالنسبة له قال: والله على كل شيء شهيد، اهتماما واعتناء بذلك الشيء الذي يشهده الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من عملكم شيء ولا يغيب عن علمه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ولما قال هذه الكلمة أراد أن يؤكد سعة علم الله ودقة اطلاعه على أحوال عباده، فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، ولا خمسة إلا هو سادسها، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه مناسبة في غاية الظهور بين قوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، هنا قال في نهاية الآية ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذا من مصداق قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إيش؟ مثاني تثنى فيه الأحكام والأخبار والعظات والعبر، وتثنى فيه يثنى فيه الوعد والوعيد، يكرر ويؤتى فيه بالوعد والوعيد من صور متعددة. وهذا مفيد جدا لوعظ القلوب وتذكيرها وإفهامها الحقائق العظيمة، أن لا تذكر الحقيقة مرة واحدة بل تذكر على وجوه مختلفة وعلى أساليب متنوعة حتى تعقلها النفوس وحتى تفهمها العقول وحتى تقوم بها الحجة. هذه الآية إن شاء الله نرجع الحديث عنها إلى الدرس القادم، ونبدأ بسرد الفوائد من أول الوجه إلى آخره. الفائدة الأولى إثبات سمع الله عز وجل، وأن الله سميع بسمع كما أنه بصير ببصر، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع أصوات الخلائق كلهم. قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. الأمر الثاني فيه إباحة الجدال إذا كان فيه مصلحة. قال تجادلك في زوجها أي تعيد الكلام عليك وتبديه مرة بعد أخرى في أمر زوجها. الأمر الثالث فيه جواز مكالمة المرأة للرجل ما دام ذلك في حدود الحشمة والعفة والحياة، خصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو المؤمنين. قال تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذه فيها فائدة مشروعية الشكوى لله ورفع الأمور كلها إلى الله، كما قال يعقوب لما اشتد عليه البلاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والشكوى حقيقة من المؤمن إنما تكون لله وحده، لأنه يعلم أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. قال والله يسمع تحاوركما، تأكيد فيها الدلالة على تأكيد سمع الله لما يحدث حين يحدث، خلافا لما يقوله بعض المعتزلة وغيرهم من أن إدراك الله للمسموعات قد كان قبل أن تكون هذه الأشياء. قال إن الله سميع بصير، إثبات اسمين من أسماء الله وهي السميع والبصير، وإثبات الصفتين اللتين تضمنهما هذان الاسمان، فهو سميع يسمع وبصير يبصر. وأهل السنة يثبتون السمع لله والبصر لله عز وجل على الوجه الذي يليق به من دون تشبيه بالمخلوقين ومن دون تحريف أو تأويل لهذين الاسمين وهاتين الصفتين. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فيه الدلالة على أن من وقع في أمر منكر فإنه لا يخرج بوقوعهم في هذا الأمر المنكر من الإسلام، بل الأمور المنكرة أقسام، منها أمور تخرج الإنسان من الإسلام ومنها أمور لا تخرج الإنسان من الإسلام. فمن ذلك الظهار فهو منكر ولا يخرج الإنسان به من الإسلام. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فيه الدلالة على أن تحريم الإنسان لامرأة وتشبيه امرأته بأنها كظهر أمه كذب، وأنه يجب على الإنسان أن يلتزم الأسماء الشرعية في مواقعها، فلا يسمي الزوجة أمة، ولا يسمي الأخت زوجة أو الأم زوجة. قال إن أمهاتهم إلا الله ولده وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فيه الدلالة على أن ألفاظ الظهار قد جمعت أمرين، الأول أنها كذب في نفسها، الثاني أنها قبيحة ومنكرة ومستبشعة. قال وإن الله لعفو غفور، في إثبات اسمين من أسماء الله وصفتين من صفات الله.